منطقي يجلو الظلام بمنطقي فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي
يجلو الظلام بمنطقي
يا سعد من نال العلوم ليرتقي يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نشرف بأن يكون ضيفه الدائم هو فضيلته ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لازال حديثنا مستمرا مع ضيفنا الكريم عن أحكام الطلاق. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن تعليق الطلاق. أرحب بكم وأرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة، ومن خلال رسائل الجوال التي ترسلون من خلالها أسئلتكم واستفساراتكم لعرضها على ضيفنا الكريم. أرحب بكم وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أرحب بك وأرحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، وأن يجزي القائمين على هذا البرنامج خير الجزاء، وأن يثيبهم أفضل الثواب، سواء من مخرج أو من مصورين أو فنيين أو قائمين على القناة.
جزاك الله خير. شيخ سعد، وصلنا إلى ما يتعلق بتعليق الطلاق، كنا قد أشرنا إلى بعض أحكامه في حلقات ماضية. إذا أذنت لي أن نخصص حديثنا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع، قبل أن ندخل في جزئيات عرض المسائل الكثيرة في هذا الموضوع، بداية نحدد هذا المصطلح تعليق الطلاق المقصود به عند الفقهاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بموضوع تعليق الطلاق عند فقهاء الشريعة هو أن يتلفظ الزوج بلفظ الطلاق ويشرطه بشرط، بحيث لا يقع هذا الطلاق إلا بذلك الأمر المعلق. وقد يكون هذا من فعل الزوجة، وقد يكون من فعل غيرها، وقد يكون من فعل شخص أجنبي، وقد يكون من الأقدار التي لا مدخل لأي أحد من البشر فيها، كما لو علق الطلاق بنقصان الشهر، أو علق الطلاق بكون الشمس تخرج في ساعة معينة. هذا كله ليس للناس فيه أي مدخل.
جيد شيخ، فهم من هذا الكلام أن التعليق حقا ليس خاصا بالزوج، يعني ممكن أن يمنحه لغيره سواء الزوجة أو غيرها.
يعني المتكلم بالطلاق المعلق هو الزوج. طيب. الذي يحق له التطليق، وأما الأجنبي فإنه لا يتكلم بالطلاق المعلق ولا أثر له. لو قال إن دخلت زينب فزوجة فلان طالق، هنا هذا أجنبي ليس زوجا للمرأة المطلقة، وبالتالي لا قيمة لتطليقه. وهكذا لو كان صغيرا غير مميز فإنه لا يعتبر تطليقه ولو كان زوجا. وأما إذن المعتبر زوج يعقل الطلاق، فيدخل عندنا الزوج البالغ والزوج العاقل، أما الزوج المجنون فيخرج، الزوج الصغير السن يخرج، يبقى عندنا الزوج المميز مثل ابن 10 سنوات، ابن 12 سنة. هذا إذا أوقع الطلاق المعلق هل يقع أو لا يقع؟ تقدم معنا الكلام في طلاق المميز هل يقع أو لا يقع، وأوردنا الخلاف فيه. فالإمام أحمد يرى أنه يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والمميز قد أخذ بالساق فيكون طلاقه معتبرا، سواء كان طلاقا منجزا أو كان طلاقا معلقا. المراد بالطلاق المنجز الذي يقع في الحال، والطلاق المعلق المراد به ما ربط بصفة مستقبلة. وجمهور أهل العلم يقولون طلاق المميز لا يعتبر ولا قيمة له، وذلك لأنه لا يؤاخذ بأقواله لعدم تكليفه، ولعل القول الأول أقوى.
نعم، قبل أن نفصل الشيخ هذه الأشياء والصفات التي ممكن أن يعلق عليها الزوج الطلاق، لعلنا يعني ننظر إلى أصل هذا الفعل هو تعليق الطلاق، الحكم الشرعي له.
الأصل يعني عندنا حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هل يجوز أو لا يجوز؟ تقدم معنا أحكام الطلاق وهذا من أمثلتها. فالطلاق المنجز له 5 أحكام يختلف باختلاف الأحوال المقارنة له، ولا يمكن إعطاء حكم واحد في جميع صوره. هناك طلاق مع استقامة الأحوال فيكون مكروها، هناك طلاق بدعي يقع في زمن مخالف للشرع فيكون محرما، هناك طلاق مع وجود ما يقتضيه من سوء خلق الزوجة ونحو ذلك فهذا يعني مباح، هناك طلاق مندوب إليه كما لو لم يكن هناك علاج أو بطلب المرأة أو نحو ذلك، هناك طلاق واجب وهو طلاق المولي الذي يلزمه الذي يحلف أن لا يقرب زوجته فيقال له إما أن تكفر عن يمينك وإما يجب عليك أن تطلق. هكذا أيضا الطلاق المعلق يرتبط بمثل هذه الأحكام.
جيد، الصورة ممكن
هذا كله في الحكم
التكليفي.
يبقى عندنا أيضا الحكم
الوضعي.
بمعنى هل يقع به الطلاق وهل يصح؟ يعني عندنا أحكام الشريعة على نوعين، أحكام تكليفية وهي 5 أحكام،
الوجوب
والندب والإباحة والكراهة والتحريم. وهناك أحكام وضعية وهي التي ليست مباشرة بفعل العبد وإنما قد تكون حتى بغير اختياره، وهي هناك السبب، الشرط، المانع، العلة، الصحة، الفساد، الأداء، القضاء، الإعادة، الرخصة، العزيمة، هذه أحكام وضعية. فالحكم التكليفي بالنسبة لتعليق الطلاق تقدم معنا، يبقى عندنا الحكم الوضعي المتعلق به وهو هل يصح أو لا يصح. نقول نعم، وطلاق صحيح يقع متى كان التعليق معتبرا جائزا وهو طلاق صحيح، ويلغو التعليق متى كان التعليق غير معتبر.
نعم، هذا فيما يتعلق بأصل التعليق وهو صحة وقوعه. لكن إذا أنت لي شيخ نفصل هذه الصورة، لأن الزوج قد يعلق على أكثر من أمر. بداية لو علق طلاقه على أمر متعلق بالزمن، ثم قال أنت طالق بعد 3 أيام أو أنت طالق أمس، الحكم الشرعي لمثل هذه الحالة؟
نعم، تعليق الطلاق بالزمن يختلف ويترتب عليه أحكام عديدة. إذا علقه بأمر مستقبل مجرد فإنه متى وقع ذلك الأمر المستقبل تعلق به الطلاق.
نعم،
مثل ما لو قال بعد 3 أيام.
طيب،
في شهر صفر. الحالة الثانية ما إذا علقه بصفة أو فعل مستقبلة لا يعلم متى وقت حدوثها، كما لو علق بقدوم زيد.
نعم،
فهذا أيضا يقع بقدومه، وإذا لم يحصل منه قدوم فإنه لا يقع الطلاق. الحالة الثالثة إذا علقه على ماضي، كما لو قال أنت طالق بالأمس، فهنا هل يصح إيقاع الطلاق في الزمن الماضي أو لا يصح؟ الإمام أحمد يقول لا يصح مثل ذلك.
طيب،
لأن يوم الأمس مضى والزمن الماضي مضى، وبالتالي إذا وصف الطلاق بشيء لا يمكن وصفه به فإنه يلغو الكلام كاملا. وإلا في حالة واحدة وهي ما إذا نوى إيقاعه في الحال. وعند الإمام الشافعي يقول نلغي الوصف ونعتبر أصل الطلاق، يقول لأنه وصف الطلاق بشيء لا يصح وصفه به فيلغو الوصف ويبقى أصل
الطلاق.
الكلام هذا كلام الإمام الشافعي. الحالة الأخرى لو ربطه بزمن سابق لما سيحدث مستقبلا، لو قال أنا أطلقك أو أنت طالق قبل دخول شهر رمضان بشهر.
نعم،
أو قبل قدوم زيد بشهر. فإن كان معلقا يعني هذا يترتب على أنه يحصل سابقا
صحيح،
فإنه لا يقع على الصحيح.
نعم،
يعني مثلا ما لو طلقها في تكلم بهذا اللفظ في منتصف شعبان قال أنت طالق قبل دخول شهر رمضان بشهر، فهنا لا يقع.
طيب،
الحالة الثانية فيما لو علقه بفعل شخص وليس به. لو علقه بشهر رمضان وشهر رمضان بقي عليه شهور
فيقع،
فحينئذ يقع قبل دخول شهر رمضان بشهر، بدخول شهر شعبان. الحالة الثالثة إذا علقه بأمر لا يعلم وقته، ومثل ما لو قال إن أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فلو قدر أن زيد قدم قبل شهر فإنه لا يقع الطلاق، لأننا تبين أن هذا الوقت قبل وقت التلفظ بالطلاق، وبالتالي فهو تعليق للطلاق بأمر ماضي فلا يقع. لو علقه يعني قبل قدوم زيد فإنه الفقهاء يختلفون في حكم الوطء، يعني يمكن أن يكون هناك طلاق، فهل يجوز له أن يطأ في هذه المدة أو لا يجوز؟
واحتمال أن يكون قد وطئ أصلا.
هو الكلام بعد التلفظ،
أي بعد التلفظ، لكن يحتمل أن يكون قد وطئ قبل قدوم زيد.
إذا كان يعني الشهر الذي قبل قدوم زيد قبل التلفظ فإنه لا قيمة للطلاق بالكلية، لأن تبين أنه يقع للطلاق في زمن ماضي وبالتالي لا يقع.
طيب.
لكن هو الآن لا يدرى متى سيقدم زيد، يمكن يقدم بعد شهر، شهر يوم، شهر وعشرين يوم، شهر وثلاثين يوم، شهر ثلاثة أشهر، أربعة أشهر، فكل وقت ممكن.
صحيح.
فحينئذ يمكن أن يقع الطلاق بعد وقت التلفظ بالطلاق مباشرة.
نعم.
وبالتالي الفقهاء يقولون يجب التوقف عن الوطء من حين اللفظ لاحتمال قدوم زيد بعد تمام الشهر من التلفظ. لكن عندنا النفقة قالوا لا تسقط النفقة بذلك، هذا مذهب الإمام أحمد، أظن هذا أيضا مذهب الجمهور. عند أبي حنيفة يقول صفة قبل شهر ألغيها
ويوقع الطلاق،
ويوقع الطلاق لا في الحال وإنما في يوم وقت قدوم زيد.
نعم.
في يوم وقت قدوم زيد، وبالتالي لا يقع هناك طلاق ولا يجب عليه الامتناع عن الوطء. ويعني هذه المسألة خلافية من الوقت الأول. لو قال يعني أنت طالق إن رأيت الهلال، أنت طالق إن رأيت الهلال، فهنا أو إن رأى زيد الهلال، فهنا هل يعلق الحكم بالرؤية العامة أو نعلق بالرؤية الحقيقية؟
الفرق بين أشياء.
الآن ليلة أول ليالي الشهر لا يرى الهلال إلا
البعض،
أفراد.
صحيح.
لكن في بعد ليلتين بعد ثلاث ليالي
ممكن الكل.
ممكن.
طيب.
فحينئذ هل نوقع في الليلة الأولى التي لم يرها إلا الأفراد؟ أو نقول لا، لابد أن يرى فلان أو ترى الزوجة الهلال حقيقة، وبالتالي لا نوقع إلا في ثاني يوم أو في ثالث يوم. نشوف شو القصد. إن كان أن المراد به يعني لما تكلم كله ما نيتك ما قصدك، إن كان المراد به أن تراه عيانا فحينئذ لا تطلق حتى تراه هي. الحالة الثانية أن يقصد أن يرى مطلقا، فاختلف أهل العلم في ذلك. عند الإمام أحمد والشافعي يقولون تطلق أول الشهر، أول ليلة من ليالي الشهر. هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي، قالوا لأنه لم يقصد رؤيتها عيانا وإنما قصد رؤية إثبات الشهر ورؤية الشهر بالنسبة لمجموع الأمة. طيب. استدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا، ولم يرد أن يراه كل فرد، وإنما المراد إذا ثبت حكم الشهر. عند الإمام أبي حنيفة يقول لا، حتى تراه هي، حتى ولو نوى به الرؤية العامة أو نوى به، يقول حتى تراه هي، لكن القول الأول أصوب، لأن أحكام الشريعة المتعلقة بالرؤية متعلقة بإثبات دخول الشهر ولو لم يراه إلا الأفراد. يعني ما دام أن الحديث يتكلم عن الطلاق وربطه بالزمن، لو قال لزوجته أنت طالق قبل موتي فإنها تطلق في الحال،
لأنه يحتمل الوقت،
لأن هذا الوقت يصدق عليها أنه قبل موته.
ولو حدد قبل موتي بشهر وشهرين، نرجع للمسألة الأولى.
إذا حدد ترجع إلى مسألة الربطة بزمن أو بزمن سابق لوقت لحدث سيحدث مستقبلا. لكن لو قال مع موتي أنت طالق مع موتي، أو قال أنت طالق بعد موتي، فحينئذ لا تطلق، لأن الطلاق ما يكون بعد موت الزوج أو وقت موت الزوج. هذه يعني لو علق الطلاق أيضا بزمن معين مثل شهر صفر، قال أنت طالق في شهر صفر أو إلى شهر صفر أو في بزمن بشهر صفر، فإن كان شهر صفر في الحال فإنها تطلق في الحال. لو قدر أنه في شهر صفر أو في شهر محرم وقال أنت طالق في شهر محرم طلقت في الحال. إن كان الشهر مستقبلا وليس زمنه في الحال فإنها تطلق في أول
الشهر
تطلق في أول إلا أن ينوي يوما معينا في الطلاق فإنه يتخصص به، أو يكون في لفظه ما يشعر بأنه يريد منتصف الشهر أو آخر الشهر. المعلق بغاية إذا قال أنت طالق إلى شهر رمضان، فهنا مبني على مسألة، وهي هل المغية يدخل في الغاية أو لا يدخل فيه، وبالتالي وقع الخلاف في أهل بين أهل العلم فيها مثل هذه المسألة. أيضا مثل ما لو قال أنت طالق إلى شهر، أنت طالق إلى شهر، فهل نقول بعد نهاية الشهر تطلق أو تطلق في الحال؟ عند الشافعي والإمام أحمد يقول إنها لا تطلق إلا بعد مرور شهر، وهكذا لو قال أنت طالق إلى سنة ما تطلق إلا بعد مرور سنة، لأن إلى تفيد الغاية، فلا يقع الطلاق إلا بعد سنة. انتهاء طرف الغاية. وعند الإمام أبي حنيفة يقول تطلق في الحال، يعني يصدق عليه أنها أنت طالق إلى سنة ما يصدق عليها أنها تطلق
من الآن.
من الآن لو قال أنت طالق إلى سنة أو إلى شهر، لا بد أن يلاحظ هل المعتبر هنا السنة الشمسية أو السنة القمرية. أكثر أهل العلم يقولون هذا حكم مرتبط بالنية أو بالعرف، فإن لم يوجد نية ولا عرف فإنه يحمل على العرف الشرعي، وهو بأن يحمل على السنة القمرية، وبالتالي لابد من الالتفات إلى السنة القمرية الهجرية وربط الأحكام الشرعية بها. ومن هنا فإن ندعو جميع المسلمين إلى ربط أحكامهم وتواريخهم بهذا التاريخ، خصوصا أنه هو الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية، سواء في العدد لعلنا نخصص لها حديثا مستقلا، أو كان مثلا في الصيام، أو كان في الكفارات، أو كان في الحج، أو كان في الزكاة. يعني بعض الشركات يجعل زكاته أو سنته المالية بالسنة الميلادية الشمسية، وبالتالي هو قد فوت على نفسه أيام لم يخرج زكاة ماله فيها، فيكون عنده نوع تفريط في الزكاة بسبب أنه لم يزكي هذا المقدار من الأيام، هو 11 يوم وجزء من اليوم.
نعم شيخ سعد، الملاحظة على الأمثلة الماضية بصورها المختلفة أنها يعني ممكنة الوقوع، لكن لو علق طلاقه على أمر يستحيل وقوعه، صعدت السماء مثلا، الحكم الشرعي مثل هذه الصورة؟
نعم المستحيل، يعني قبل أن نتكلم عنه هم يقولون المستحيل على ثلاثة أنواع.
جيد.
مستحيل لذاته، مثل الجمع بين حال القيام وحال الجلوس في وقت واحد.
جيد.
والثاني مستحيل لعدم تعلق علم الله بوقوعه، هذا النوع من أنواع الاستحالة ما له أثر في الأحكام. النوع الثالث مستحيل لعدم آلته، مثل المثال الذي ذكرت إن صعدت إلى السماء، ويذكرون أيضا من أمثلته لو قلبت الحجرة ذهبا، لو شاء الميت، فهذه أمثلة مستحيلة.
استحيلة في الآلة، استحالة في الآلة.
نعم الاستحالة في الآلة. اليمين المعلقة والطلاق المعلق بفعل المستحيل إن صعدت إلى السماء هذا لا يقع.
طيب
لا يقع مطلقا، لأنه لن يقع، وهو معلق على شيء لن يقع، وبالتالي لا يقع الطلاق.
طيب
من أمثلة أيضا، أنت طالق اليوم إن جاء غدا، هذا أيضا لا يقع، لأنه لا يمكن أن يكون أن غدا يأتي اليوم،
إن جاء غدا في نفس اليوم
يقصد نفس اليوم. أما إذا علق الطلاق بفعل بترك مستحيل، قال إن لم تصعدي السماء فأنت طالق، إن لم تقلبي الحجر ذهبا فأنت طالق، فإنها يقع الطلاق عليها في الحال.
طيب.
لماذا؟ لأننا نعلم يقينا بأنه لن يقع ولن يحصل هذا المستحيل، وبالتالي فإنه يقع في الحال. في المقصود أن تعليق الطلاق بمستحيل، إن كان تعليق الطلاق بفعل المستحيل فإنه
لا يقع،
لا يقع، وإن كان بترك المستحيل فإنه يقع في الحال.
نعم.
نعم، هذا ما يتعلق بالمستحيل.
بالنسبة للنوع الأول شيخ، المستحيل في ذاته،
المستحيل في ذاته مماثل للمستحيل لعدم آلته.
نعم.
إنما الذي ليس عليه مناط حكم هو المستحيل لتعلق علم الله بعدم وقوعه.
جيد، لو علق الطلاق على غير الزمن، علقه على شرط محدد، هل نقول بوجود هذا الشرط يقع الطلاق؟
أول شيء لابد أن تعرف أن هذا التعليق لابد أن يكون من زوج.
طيب.
إن كان من غير زوج فإنه لا يقع عند جماهير أهل العلم، الإمام أحمد الشافعي، ويقولون أنه الطلاق لا يكون إلا من زوج. وبالتالي تعليق الطلاق لا يكون أيضا إلا من زوج. وقد ورد في حديث جابر، وإن كان فيه حرام بن عثمان وتكلم فيه، بأنه لا طلاق فيما لا يملك ابن آدم. وفي الحديث الآخر، إنما الطلاق لمن أخذ
بالساق.
في مذهب الإمام أبي حنيفة أنه يقع إذا تزوجها، يقع إذا تزوجها. لو قال مثلا: إن دخلت يا زينب، إن دخلت الدار فأنت طالق، وهو أجنبي
ليست زوجته،
ليست زوجته، فتزوجها بعد 3 سنوات، فدخلت تلك الدار التي منعها من الدخول، فهل يقع الطلاق؟ عند الإمام أحمد والشافعي يقول لا يقع، لأنه وقع على غير زوجة فلا قيمة له،
لا محل له.
وعند الإمام أبي حنيفة يوقع الطلاق، يقول لأن الصفة قد وقعت في وقت الزوجية فنوقع الطلاق. ولعل القول الأول أقوى، لأن الطلاق متعلق بالزوجية والزوجية لم تحصل بعد.
نعم. بعض الأزواج شيخ قد يعني يعلق الطلاق بحمل زوجتي، قد يقول مثلا إذا لم تحملي بولد أو تولدي بولد فأنت طالق، حكم وقوع الطلاق؟
ترى أنا ما بعد يعني انتهينا من المسألة الأولى،
الشروط. طيب.
الشروط
نعودها.
إذا يعني طلق الزوج وعلق الزوج طلاق امرأته على الشرطة وعلى صفة مستقبلة، فإنه لا يقع الطلاق حتى يقع ذلك الشرط. لو قال: إن جاء زيد فأنت طالق، قبل قدوم زيد لا يعتبر هناك طلاق. لو قال: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، هنا قبل الدخول لا يقع طلاق. بعض المرات قد يتكلم الزوج بالشرط وهو لا يريد تعليق الطلاق بذلك الشرط، وإنما وقع في لسانه بدون أن يكون قاصدا له، فإنه حينئذ لا يقع، لا يعتبر الشرط ويقع الطلاق في الحال. لو قال: إن طار هذا الطير أنت طالق إن طار الطير، وهو لا يريد هذا التكلم بهذا الشرط، وإنما وقع على لسانه بغير قصد منه، فإنه لا يلتفت إلى الشرط. لا بد أن يكون الشرط منويا مقصودا، فإن لم يكن منويا فإنه لا قيمة له ويقع الطلاق في الحال. لكن هنا يعني إذا نوى الشرط عكس المسألة السابقة، قال أنت طالق ونوى في قلبه إن طار هذا الطير
دون تلفظ يعني،
ولم يتكلم به.
طيب.
فبالنسبة للديانة يقبل بينه وبين الله عز وجل، ولكن بالنسبة للقضاء فإن جمهور أهل العلم يقولون لا يقبل القاضي مثل ذلك. وعند شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة يقول بأنه إن كان عدلا ويعني كان متيقنا من حاله قبل قوله قضاء. يعني أريد أن أتكلم أيضا عن أدوات الشرط ما هي. يعني هناك أدوات الشرط أبستنطق أنت، أريدك أن تحدثني بأدوات الشرط.
إذا
وإذا إذ يعني إذ الفجائية فيها وإن، وهذه كلها أدوات شرط. إذا علق الطلاق بواسطتها تعلق الطلاق بالصفة، إذا جاء محمد فزوجتي طالق تعلق. طيب هل كلما جاء محمد يقع الطلاق؟ نقول يقع مرة واحدة. يبقى عندنا أيضا أدوات الأسماء الشرط. لو قال لزوجاته من صعدت السطح فهي طالق، هنا علق بأداة من، أداة شرط. أيضا متى، مثلا متى صعدت السطح فأنت طالق. هل يقع تكرار بلفظة متى، بحيث إذا صعدت مرة أخرى يقع الطلاق مرة أخرى؟ نقول الجمهور يقولون لا، ما يقع إلا مرة واحدة، ومتى لا تفيد التكرار وإنما تفيد المرة الواحدة.
طيب
ما الذي إذا يفيد التكرار؟ لفظة كلما
فقط.
إيه كلما فقط، كلما صعدت السطح فأنت طالق، فكلما حصلت الصفة فإنه يقع الطلاق مرة أخرى. متى تكون هذه الألفاظ للفور ومتى تكون للتراخي؟ الأصل أنها للتراخي.
جيد.
يعني سواء صعدت اليوم، صعدت غدا، صعدت بعد أسبوع، صعدت بعد شهر، هذه كلها لا أصل فيها أنها للتراخي.
مقارنها بتحديد شيخ،
إلا في أحوال معينة. الأولى ترتيب ترتيب لفظ يدل على الفور، مثل صعدت اليوم أو صعدت هذه الساعة.
جميل.
الثاني نية، عنده نوجد نية نوى أنها صعدت في الحال. الثالث إذا وجدت قرينة، أبصعد الآن أو كذا، والكلام في خصومة في الآن بين الزوجين. فهذه قرينة على أن المراد إيقاع هذا الفعل في الفور. الحالة الرابعة إذا كانت مع لم بغير إن. يعني مثلا إذا لم تصعدي الدار فأنت طالق، أو لم تصعدي السطح. يعني المراد بها الفورية، لا بد أن تصعد في الحال. أما إذا لم توجد هذه الشروط فإنها يقع الطلاق بوجود الصفة على التراخي، ولو لم توجد الصفة إلا بعد وقت طويل.
جيد.
هنا أيضا مسألة اللي هو جمع الصفات متعددة في الطلاق. قال أنت طالق إن دخلت الدار وصعدت السطح. فهنا إن كان هذا اللفظ للتعاطف والجمع بينهما فلا بد من مراعاة معنى الشرط، معنى الحرف، حرف التعاطف. لو قال مثلا إن دخلت الدار فصعدت السطح، هنا حرف فاء، أو ثم، فلا بد أن يكون الدخول قبل الصعود. لو صعدت ثم بعد ذلك دخلت فإنه لا يقع الطلاق، لكن لو جاءت بحرف الواو فقط فإنه يقع الطلاق.
جيد.
به أيضا لفظة أو توقع الطلاق بإحدى الصفتين، إن دخلت الدار، إن دخلت دار زيد أو دخلت دار عمرو فأنت طالق، فحينئذ يقع الطلاق بوجود إحدى الصفتين. هنا مسألة طريفة يذكرها أهل العلم، هو إذا ما علق الطلاق على شروط مستقلة، قال لها أنت طالق إن كلمت القاضي، وأنت طالق إن كلمت زيدا، وأنت طالق إن كلمت شخصا طويلا، فكلمت زيد القاضي الطويل، فحينئذ هل تقع طلقة واحدة أو يتكرر الطلاق بتكرر الصفات؟ في مذهب الحنابلة يقولون يتكرر الطلاق. عند شيخ الإسلام يقول لا، هي لم يقع إلا كلام واحد، وبالتالي لا يقع إلا طلقة واحدة، ولعل قوله أقوى في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بمسائل التعليق.
طيب التعليق بشرط، طبعا استدرك أن يكون التعليق بالحمل بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نشاهده سويا ثم عودة إليكم، ابقوا معنا.
الأسرة أنس ومودة، تمنحها دفئا ومحبة.
يروي الأحاديث وهو في الاحتضار. قال أبو جعفر التستري: حضرنا أبا زرعة يعني الرازي بما شهران، وكان في السوق يعني الاحتضار، وعنده أبو حاتم ومحمد بن مسلم والمنذر بن شاذان وجماعة من العلماء، فذكروا حديث التلقين وقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال: فاستحيوا من أبي زرعة وهابوه أن يلقنوه، فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال محمد بن مسلم: حدثنا الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول ولم يجاوز. وقال أبو حاتم: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز. والباقون سكتوا. فقال أبو زرعة وهو في السوق: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وتوفي رحمه الله. زاد أبو حاتم: فصار البيت ضجة ببكاء من حضر.
الأسرة أنس ومودة، فمنحها دفئا ومحبة.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل. لازال حديثنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. أرحب بكم وباسمكم جميعا، أرحب بضيفنا، حياكم الله شيخ سعد.
الله يحييك ورحب بكم ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
لازال حديثنا مع الشيخ في التعليق بالطلاق. وصلنا إلى مسألة تعليق الطلاق بالحمل، إذا علق طلاق زوجته بحملها أو عدم حملها أو مثلا ولادتها بابن أو بنت، حكم التعليق في مثل هذه الحالات؟
قبل أن أدخل في هذا أنبه إلى مسألة، وهي أن قضية الإتيان بولد أو بأنثى هذا من الله عز وجل،
صحيح،
وليس من العبد، وإنما هو بسبب ما يقذفه الرجل في رحم المرأة.
لا.
وبالتالي فلا ينبغي للرجال أن يلوموا النساء في مثل ذلك، فهذا أمر من الله عز وجل ليس لهن فيه اختيار، وبالتالي لا يجوز لهم أن يجعلوا سبب هذا هو المرأة، وإنما هو إلى قدر الله عز وجل.
لا.
وإذا تقرر هذا فإنه إذا أوقع الرجل طلاقه وعلقه بحمل، فهذا يختلف باختلاف اللفظ الذي تلفظ به. فلو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، هذا يعني قسمها الصور.
طيب.
الصورة الأولى إذا قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، فإذا تبين أنها يعني حامل فإنها تطلق بتبين الحمل من لفظ الطلاق وليس من تبين الحمل. وأما إذا لم يتبين أنها حامل فإنه لا طلاق حينئذ.
جيد.
الحالة الثانية إذا قال: إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإنه لا تطلق إلا إذا تبين حملها. إذا إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فإذا يعني لا تطلق إلا إذا تبين حقيقة الحال، فهو يستبرئ رحمها بحيضة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويقول الفقهاء بأنه يحرم مطوها حينئذ حتى يستبرئ رحمها، لاحتمال أن يكون الطلاق قد وقع حينئذ. إذا يعني تبينت الحال عند الإمام أحمد يقول أنها
يستبرئ الرحم بحيضة واحدة، وإن كان الطلاق إلا إذا كان الطلاق بائنا. وبعضهم يقول بأنه لا يحرم الوطء مطلقا، وبعضهم يقول يحرم الوطء لمدة أو بثلاثة قروء كما يقول الشافعي وغيره. الحالة الثالثة ما لو علق الطلاق بأحوال الحمل اختلافا، فقال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق طلقتين.
الله المستعان. يعني الطلاق فيها
إن جاءت بذكر
لا
فواحدة، وإن جاءت بأنثى فثنتين، لكن لو جاءت بذكر وأنثى فعلى المذهب يقولون تطلق ثلاث طلقات. جماعة من أهل العلم يقولون لا تطلق إلا واحدة، لأن جمع الطلاق بلفظ واحد عندهم لا يقع إلا واحدة. بعضهم يقول لا ما تلقع بها طلاق مطلقا، هو مذهب شيخ الإسلام. يقول لماذا؟ يقول لأنها جاءت بذكر وأنثى والصفة معلقة على الإتيان بذكر وحده أو بأنثى وحده، وهنا أتت بذكر وأنثى فيخالف ما علق عليه الطلاق، ولعل هذا القول أقوى وبالتالي خففنا عليهم كثيرا. طيب الحالة الأخرى لو قال إن كان حملك ذكرا فأتت بذكر وأنثى أو أتت بأنثى فإنه لا يقع طلاق لأنه حصر الحمل في كونه ذكرا. لو علق الطلاق بالولادة فمتى ولدت فإنها تطلق. لو جاءت به ميتا أيضا تطلق لأنها ولدت يسمى ولادة. لكن لو أسقطته قبل الولادة لم يقع الطلاق لأنه ليس هنا ولادة. لو علق الطلاق بالولادة فجاءت بولدين، على المذهب يقولون تطلق بالأولى تطلق بالأول وتبين بالثاني. لماذا طلقت بالأول؟ لأنها ولدت فوقع عليها الطلاق. بانت بالثاني لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، فهذه إيش؟ دقائق قليلة طلقت فيها وانقضت عدتها. هذا ما يتعلق بتعليق الطلاق.
ما مسألة مهمة يا شيخ إذا أنت لي نطرحها الآن ونأخرها إلى ما يتعلق بالمستجدات. في عندما يعلق الطلاق على الحمل والولادة هل يمكن أن يستفاد من الأجهزة الحديثة الآن بحيث نتحدد هل هي حامل أو نقول لابد أنها تحيض؟
قضية الحمل هنا يعني النتائج فيها محسومة ومعروفة، وبالتالي يقع الطلاق بها، فهي طريقة صحيحة لمعرفة الحمل.
جيد.
لكن لو كان التعليق على الاتيان بذكر
تحديد الجنس،
تحديد الجنس فهنا إلى الآن في غالب يعني كثير من الأجهزة لا تحددها يقينا، هي صحيح تصور ولكن قد يقع هناك اشتباه. يعني في بعض الصور يكون الجنين في بطن أمه قد وضع إصبعه عند فرجه فيظنونه ذكرا فيكون حقيقة الحالة أنه أنثى.
صحيح.
وهذا المتدلي ليس عضو هذا الجنين وإنما هو إصبعه، وهكذا أيضا في بعض قد يكون متخفيا ذكره فيظنونه أنثى وهو يكون ذكرا، وبالتالي هذه ليست قطعية ومن ثم لا يؤخذ بها ولا يرتب عليها قضية الطلاق.
أحيانا دكتور يحددون الجنس ويعني عند الولادة يظهر خلاف تحديده
مثل ما ذكرت. طيب. لك في مثل هذه الصور. جميل. لكن قد يكون هناك آلات أخرى يمكن بها تحديدا دقيقا، فبالتالي يناط الحكم بها.
جميل. من المسائل المهمة أيضا شيخ لو علق الطلاق بالطلاق، إن طلقتك طلقة فأنت طالق قبلها مثلا، الحكم في هذه الصورة؟
هذه المسألة يسمونها السريجية، وأول من تكلم بها ابن سريج من فقهاء الشافعية، وذلك أنه أراد أن يأتي بحيلة لإبطال الطلاق بحيث إذا تكلم الإنسان بلفظة الطلاق بعد ذلك فلا يقع عليه. فقال لو قال الرجل إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثة فإنه لا يقع طلاق البتة، وذلك لأن هذه الطلقة التي طلقها الجديدة لا تقع، لأننا إذا أوقعناها أوقعنا ثلاثا قبلها
صارت أربعة.
والطلقة الرابعة لا قيمة لها لأنها على أجنبية.
نعم.
وبالتالي نلغي الطلقة الرابعة المعلق عليها، فإذا لغت ألغي ما تعلق بها وهي الطلقات الثلاثة التي سبقها.
طيب.
هذه يسمونها المسألة السريجية.
نعم.
وعند الحنابلة يقولون يقع ثلاث طلقات، إذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبلها ثلاثا فإنه يقع ثلاث طلقات.
نعم.
لأن المنجز هذه قالوا لا نعتبرها لكونها رابعة، فتبقى الطلقات الثلاثة السابقة فيقع بها ثلاثا.
نعم.
ذهب بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومجموعة إلى أنه إنما يقع بهذا اللفظ واحدة وهي الطلقة المنجزة، وأن الطلقات الثلاث المعلقات له لكونها لم تقع على محلها، ولعل له أيضا مأخذا من قوله بأن تعداد الطلاق وتكراره لا يقع إلا طلقة واحدة، وأن الطلقات الثلاث بلفظ واحد لا تقع إلا واحدة. أيضا هناك مسألة شبيهة بهذه المسألة، وهي ما إذا قال إن لم أطلقك فأنت طالق، إن لم أطلقك فأنت طالق، فهذه يقع الطلاق بها لكن في آخر حياة أسرعهما موتا، الزوجة والزوجة، لأنه قد يطلقها في أثناء حياته. وهذا متعلق بنفي أمر المستقبل، ومن هنا فلا يقع الطلاق إلا إذا قبيل وفاة أسرعهما موتا.
صحيح.
واضحة المسألة، إلا مطلق فأنت طالق، لا تطلق في الحال، وإنما تطلق قبيل وفاة أسرعهما موتا. وهكذا إذا ما قال إذا طلقتك فأنت طالق، هل يقع في الحال شيء؟ إذا طلقتك فأنت طالق، في الحال لا يقع شيء، لكن إذا طلقها بعد ذلك فإنه يقع طلقة التي طلقها في الحال وتلك السابقة المعلقة. تلك السابقة المعلقة. لكن لو كان سبق أن طلق وعلق بصفة، قال إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال بعد ساعة إن طلقتك فأنت طالق،
ثم دخلت،
نقول هنا الطلاق سابق للفظة الأخيرة، وبالتالي لا تقع إلا الطلقة المعلقة بالطلاق السابق. وأما الطلقة الثانية التي في قوله إذا طلقتك فأنت طالق أو أنت طالق إذا طلقتك، هذه لا تقع لأنها جاءت بعد حصول اللفظ.
هذا فيما يتعلق بتعليق الطلاق بالطلاق، لكن علق الطلاق على الكلام إن كلمت فلانة فأنت طالق، الحكم لهذه الحلقة تحتمل أكثر من صورة.
يعني أنا أريد منك هذه الصور حتى نفصلها.
قد ممكن يعلق كلامه هي لغيرها مثلا، قد يعلق على كلامه هو، قد يعلق مثلا كلام على أجنبية.
تعليق الطلاق بالكلام، إما أن يعلق بكلام نفسه مثل أن يقول إن كلمتك فأنت طالق، فإنه إذا كلمها بعد ذلك فإنه يقع الطلاق. لو أعاد عليها لفظ الطلاق مرة أخرى فإنه يعتبر كلاما. قال إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق،
تعتبر طلقتين،
فإنها تعتبر طلقة واحدة لأن الثانية كلمة واحدة كلاما، وبالتالي تقع به الطلقة الأولى.
لو علق هذا الشيء قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال بعد ذلك أنت طالق،
فأنت طالق، فحينئذ تطلق طلقتان.
نعم.
تطلق مرتين، لماذا؟ إحداهما بالطلقة الجديدة والثانية الطلقة الأولى المعلقة.
نعم.
لو قال إن كلمتك فأنت طالق ثم قال اسكتي، ثم قال اسكتي، فإنه حينئذ نقول هذا كلام جديد، وبالتالي تقع طلقة به الطلقة السابقة. إذا انفصل فلا إشكال أنه كلام جديد يقع به الكلام السابق. إن اتصل عند أحمد أيضا أنه يقع به تطليقه لأنه كلام جديد. لو جامعها بدون أن يكلمها، قال إن طلق إن كلمتك فأنت طالق، جامعها بدون كلام، هل يقع الطلاق ولا ما يقع؟ ما يقع، لأن الطلاق معلق على الكلام دون الجماع. هذا بالنسبة لكلامه هو معها. إذا قال إن كلمتي زيدا فأنت طالق، فإنها حينئذ تطلق بكلام زيد. لو كلمت زيدا ولم يسمعها زيد فإنه أيضا يقع الطلاق، لأنها حصل على تكريم لزيد. لكن لو قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكتبت خطابا رسالة، أرسلت رسالة إلى زيد، فحينئذ يعني المكاتبة لا يعد كلاما، فبالتالي لا يقع به الطلاق.
مثل الإشارة،
لو خاطبت غيره وهو يسمع، زيد موجود وراحت قال يا محمد افعل كذا كذا، فإن كانت تقصده بالكلام
جيد
وقع الطلاق، كانت تقصد زيدا بالكلام على إياك يعني واسمعي
يا جارة
يا جارة.
طيب.
وأما إن كانت تقصد محمد ولا تقصد زيدا فإنه لا يقع به طلاق. الإشارة هل يقع بها الطلاق؟ فيه وجهان في مذهب الحنابلة، الصواب عدم إيقاع الطلاق به لأنه لا يعد كلاما.
نعم.
ولذلك في قصة مريم عليه السلام لما نذرت للرحمن أن لا تكلم أحدا، ثم بعد ذلك أشارت إليهم إلى أشارت إلى عيسى عليه السلام، وبالتالي لم يعد كلاما.
لو علق هذه المسألة الشيخ على أجنبي عنهما، إن تكلمت فلانة فأنت طالق.
نعم، هذا ما فيه إشكال أنه بكلام فلانة يقع الطلاق، لأنه من تعليق الطلاق بالصفة.
طيب أنتقل إذا بقي معي خمس دقائق الشيخ إلى مسألة التعليق بالمشيئة، أنت طالق إن شاء الله، هل نقول أن هذا التعليق على المشيئة يبطل حكم الطلاق؟
يعني المشيئة على أنواع، مشيئة رب العالمين أنت طالق إن شاء الله، في مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد يقولون يقع الطلاق لأنه تعليق على ما لا نصل إلى علمه،
صحيح،
فبالتالي يعتبر التعليق لغوا ويبقى الطلاق. عند الإمام أبي حنيفة والشافعي قالوا لا يقع قياسا على الأيمان، فإنه لو أقسم يمينا وعلقه بمشيئة الله فإنه لا يطالب بالكفارة.
طيب.
قالوا إلا أن يريد التبرك أو يريد التأكيد، لا يريد التعليق، فإنه يقع الطلاق في الحال. المسألة الثانية، إذا علق الطلاق بمشيئة ميت فهنا
لا يقع
تعليق للطلاق بالمستحيل، وتقدمت أحكامه. الصورة الثالثة، إذا علق الطلاق بمشيئة المرأة فهنا إذا لم تشاء، عند أبي حنيفة يقول تطلق في الحال، شاءت أو لم تشاء، عند الجمهور يقول إذا لم تشاء الطلاق فإنه لا يقع، ولعل قولهم أقوى. لكن لو شاءت في المجلس فلا إشكال في مذهب الجمهور أنها تقع، لكن لو لم تظهر مشيئتها إلا بعد ذلك، بعد يوم بعد يومين، عند أحمد يقول يقع الطلاق لأنه لم يحدده بزمن، وعند الشافعي يقول ليس لها خيار إلا في المجلس. المشيئة هنا من أين نعرفها؟ بواسطة الكلام باللسان، إذا قلت شئت فراقه، شئت طلاقه، أو نحو ذلك من الألفاظ. أما إذا قيده بالزمن، قيد المشيئة، قال أنت طالق إن شئت إلى غد، فحينئذ يتقيد بالزمن. طيب، هل يصح أن تعلق بأمر خفي؟ نقول لا يصح مثل ذلك. هذا المسألة الثانية، إذا علق الطلاق بمشيئته. المسألة الثالثة، إذا علقه بمشيئة شخص أجنبي فإن الطلاق لا يقع إلا إذا شاء ذلك الأجنبي، إذا لم يشأ فإنه لا يقع طلاق. إذا علقه بمشيئة اثنين فلا بد من توافق مشيئة الاثنين على إيقاع الطلاق، لو شاء أحدهما دون الآخر لم يقع الطلاق. هذه ملخص مسائل تعليق الطلاق بالمشيئة.
دكتور، لو علق الطلاق في هذه الحالة على مشيئة مثلا مجموعة، لو قال مثلا أنت طالق إذا شاء إخوتك مثلا، في هذه الحالة مثلا أربعة إخوة أو خمسة، هل نقول أن يكفي لابد منهم جميعا أو يكفي الأغلب؟
إن كان هناك نية عمل بالنية، إذا لم يكن هناك نية لابد من جميعهم، لابد أن يتفق الجميع على مشيئة الطلاق، لأنه علق هذا الطلاق بمشيئة جماعة، فلابد من توافر مشيئة الجماعة على إيقاع الطلاق.
طيب، فإن علقوا على فعل مستقبل؟
نعم، تعليق الفعل على أمر مستقبل إن كان ليس من فعله ولا فعل الزوجة، مثل إن طار طير فأنت طالق، فإنه متى طار الطير وقع الطلاق. وأما إذا كان بفعل الإنسان أو بفعل الزوجة يريد أن يحثها على فعل أو يمنعها من فعل، فيقول إن ذهبت إلى فلان فأنت طالق. فهذا يسمونه من أنواع الحلف بالطلاق، وأنا أرى أن يخصص لهذا الموضوع حلقة مستقلة لكثرة أحكامه، وأنت كل شوي تشير بصابعك بقي دقيقتين بقي دقيقة
دقيقة
لا يمكن أن نأخذ جميع أحكام الطلاق. يعني عندنا في فعل الغير إذا في المستقبل فعل نفسه هذا يقع مطلقا، فعل الزوجة هذا هو مسألة الحلف بالطلاق، فعل أجنبي مثل إن جاء محمد فإنه يقع الطلاق بوقوع الصفة. هذا ملخص لتعليق الطلاق بفعل مستقبل.
أحسن الله إليكم. الآن أشارك الشيخ بناء على رأي المخرج أن الوقت انتهى، كما ذكرت أن الحلف بالطلاق مسألة مهمة ونحتاج إلى بيان حكمها والأراء الشرعية فيها، تكون بإذن الله هي الحلقة القادمة. في ختام هذه الحلقة تقدم لك بجزيل الشكر، شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
أشكركم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم وكريم تواصلكم مع هذا اللقاء ومع جميع اللقاءات الماضية. لقاؤنا القادم بإذن الله عز وجل سيكون عن الحلف بالطلاق. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.